مشكلة في نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في فهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف.
نعم، إلى هنا انتهينا من شرح كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، وذكرت ما تيسر من هذه المسائل ومواضع الاتفاق بين أهل العلم ومواضع الاختلاف مع الترجيح بالدليل إذا أمكن ذلك. نبدأ الآن بمبحث جديد يتعلق بألفاظ الطلاق، يعني ما هو اللفظ الذي يقع به الطلاق واللفظ الذي لا يقع به. لذلك ما مضى من الأحكام بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا يقع أو لا يقع، وهل يقع طلاق ثلاثا أم يقع واحدة، وهل يصح أن يتبع الطلاق بطلاق لم يتخلله رجعة، هذا سبق الكلام فيه. بعد ذلك بدأ الإمام رحمه الله بتكملة المبحث ببيان اللفظ الذي يقع به الطلاق والذي لا يقع به، فقال رحمه الله:
ويقع بالكناية مع النية وبالتكبير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، ولا يقع بالتحريم، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
نعم، هذه ستة مسائل تكلم فيها الإمام الشوكاني رحمه الله، فذكر المسألة الأولى، قال رحمه الله تعالى:
ويقع بالكناية مع النية.
سبق أن قلت إن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: لفظ صريح ولفظ كناية. واللفظ الصريح هو الذي لا يفهم منه صراحة إلا الطلاق، كأن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق، هذا لفظ صريح، لأنه لا يحتمل احتمالا آخر. ولفظ الكناية هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من وجه، فيصح أن يحمل على بعض تلك الوجوه مقرونا بنية القائل، ولكن اللفظ نفسه ليس له معنى واحدا فقط، بل له عدة معاني، ولكن يرجع لتحديد معنى من تلك المعاني إلى نية المتكلم، فهذا يسمى لفظ كناية. إذن ها هنا مبحثان: الألفاظ الصريحة في الطلاق وألفاظ الكنايات. فضابط اللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى الطلاق، وضابط لفظ الكناية هو الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، إلا أن الذي يحدد المعنى المقصود هو المتكلم بنيته، وهذا يسمى كناية. أما اللفظ الصريح فإما أن يكون لفظا صريحا منجز وليس بمعلق، وإما أن يكون معلقا. هو صريح لكن قد يكون معلق، قد يكون معلقا بشرط وقد يكون غير معلق بشرط. أما اللفظ الصريح الذي ليس هو بمعلق بشرط فقد أجمعت الأمة على وقوع الطلاق به إذا قصده المتكلم ونواه، بل قصد أو لم يقصد ما دام يعي ما يقول فهي طالق. فمن قال لامرأته أنت طالق وقال كنت أداعبها أمازحها إلى آخره فلفظه صريح. وتكلمنا أظن عن طلاق الغضبان أم لا؟ جيد، تكلمنا عن طلاق الغضبان، وتكلمنا عن طلاق المكره، وتكلمنا عن طلاق السكران، كل ذلك سبق. إذن إذا كان اللفظ الصريح منجز غير معلق فهو واقع بالاتفاق، وأما إذا كان لفظا صريحا معلقا بشرط كمن قال لامرأته إن خرجت من الدار فأنت طالق، هذا لفظ صريح فأنت طالق لكنه معلق على ماذا؟ على شرط. أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. هذا اللفظ الصريح المعلق على شرط جمهور أهل العلم قالوا يقع الطلاق به لأنه صريح، والله جل وعلا يقول إذا طلقتم النساء، ويقول الطلاق مرتان، فكل مطلق دخل بهذا العموم في قوله إذا طلقتم والطلاق مرتان وظواهر والنصوص الشرعية التي تذكر الطلاق. إلا أن بعض أهل العلم قد نازع في الطلاق المعلق فقال هو صريح وإذا قصد المطلق به طلاقا وقع، ولكنه نازع في صورة عدم القصد، كأن يكون قصده لا أن يطلقها لكن أن يحضها على عمل أو يمنعها منه، فالحامل له على الطلاق أساسا ليس في نيته ولا في مقصوده الطلاق،
ولكن الحامل له على ذلك أنه يريد أن يهدد امرأته كرجل ضعيف الشخصية والرجولة، فلا يستطيع أن يجري ما يريد على امرأته، فيتعذر بالطلاق لضعفه، فيقول مثلا لامرأته إن خرجت فأنت طالق. هو لا يريد أن يطلقها، لكن يريد أن يمنعها ولا يخطر في باله الطلاق، أو أن يحضها على عمل إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، وهو لا يريد الطلاق، إنما يريد أن يحضها أو يمنعها. نازع في وقوع الطلاق على هذا الوصف بعض أهل العلم، وقال إذا كان الحامل له على ذلك الطلاق، على التلفظ بهذا الحظ أو المنع، ولم يقصد أصلا أن يطلقها فلا يقع الطلاق. وأما إذا قصد طلاقا وقع. وقالت طائفة ثالثة من أهل العلم لا يقع أصلا الطلاق المعلق، لا يقع أصلا الطلاق المعلق، بل الطلاق المنجز هو الذي يقع، وأما إذا علق فلا يقع. فصار عندنا ثلاثة أقوال. قول جماهير السلف والخلف أن الطلاق المعلق يقع متى وقع شرطه، والقول الثاني لا يقع إلا إذا قصد الطلاق، وأما إذا كان الحامل له على ذلك الحظ أو المنع فلا يقع الطلاق، وقول ثالث لا يقع أصلا الطلاق المنجز، الطلاق المعلق. وقد ذكرت في أول مبحث كتاب الطلاق أن من أعقد المسائل ومن أعقد الأبواب كتاب الطلاق، فلا ينبغي لطالب علم لم يرسخ في علم الطلاق ومسائله أن يتجرأ على الفتوى في هذا الباب، لأنك إذا أخطأت مثلا في كتاب الصلاة، في كتاب الوضوء، فرتب غرض يتعلق بالعبادة وقد يحصل كذا وقد يصح وقد لا يصح، لكن الضرر المتعلق بمسائل الطلاق عظيم، فقد تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله. لذلك فقد كان كثير من الأئمة يفر من الجواب في مسائل الطلاق قديما وحديثا. لذلك عندما ندرس كتاب الطلاق لنفهم المسائل، لا لكي يخرج الشاب المبتدئ ثم يفتي في أبواب الطلاق، وقد نبهت على هذا أكثر من مرة، فأقول إن القواعد الأصولية تضبط لك المسائل. عندما تكلمنا عن طلاق الحيض أو عن طلاق الحائض، قلنا العموم من ضمن الأدلة التي تدل على وقوع الطلاق، ثم نقلت عن الإمام الشافعي هذا الاستدلال وقد ذكرته قبل أن أقف عليه، ثم وقفت على كلام الإمام رحمه الله. فالقاعدة عندنا في أبواب الطلاق التمسك بعموم اللفظ، الله جل وعلا عندما يقول الطلاق مرتان إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لا نزاع أن الذي يطلق امرأته، لا نزاع أنه في لغة العرب مطلق وفي الشرع مطلق. لذلك لا يجوز أن يخرج عن هذا العموم جزء من أجزائه إلا بنص صريح. اذا هذا المطلق سواء كان طلق طلاقا منجزا غير معلق او طلق طلاقا معلقا فهو مطلق وقد تلفظ بلفظ الطلاق. فمن فرق بين التعليق والإنجاز فقد فرق بين جزئين من أجزاء العام، لأن اللفظ العام كما قال الإمام الشافعي فعم الله كل مطلق عندما احتج على وقوع طلاق الحائض، أن الله لم يخص طلاقا دون طلاق. هذا نستصحبه معنا في مسائل الطلاق وهو الاحتجاج بالعموم، فيقال لمن فرق بين الطلاق المنجز والمعلق بأي حجة أوقعت الطلاق إذا قصده المطلق؟ يقول لأنه قصد وهو مطلق وقصد الطلاق. نقول إذن فهو مطلق عندك، فلذلك أوقعت عليه الطلاق المعلق ما دام أنه قصد، فبأي حجة أخرجته عن كونه مطلقا إذا لم يقصد الطلاق؟ يقول أراعي قصده. قلنا فإذا طلق طلاقا صريحا ولم يقصده أتوقعه أم لا؟ فقال أوقعه في اللفظ الصريح قصد أو لم يقصد، فعندئذ يقع في الإشكال. إذا كان اللفظ صريحا عندك في البابين فلما فرقت بين قصده في الطلاق الصريح إذا لم يكن معلقا وفي الطلاق الصريح إذا كان معلقا؟ فهذا تحكم لا حجة لك فيه. كلام واضح؟ طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية إمام عظيم وفقيه جليل، من طالع كتبه وقرأ كلامه علم بيقين رسوخ علم هذا الإمام في كل فن تكلم فيه رحمه الله. إذا رجعتم إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق المعلق تجدون كلاما قويا جدا، بل أقول إن في القلب ريبة وتردد في مخالفة ما أقوله الآن لكلام ابن تيمية. أنا كطالب علم يقع في قلبي قوة كلام الشيخ في المسألة، فقد تكلم في المسألة كلاما طيبا قويا، لكن كما قلت أكثر من مرة قد يذهب العالم أو طالب العلم إلى مسألة تلزمه القواعد بها وفي القلب شيء من التردد. هذا التردد لا ينبغي للعالم ولطالب العلم أن يوقف القواعد من أجله إلا إذا قوي حتى تكافأ عنده تعارض الأدلة بالنسبة له. أما إذا كان عنده شيء من التردد فلا يجوز أصلا أن تترك القواعد لأجل هذا التردد، بل الواجب أن يثبت على القواعد ثم يزداد في البحث حتى يذهب عن نفسه ما خالجه من التردد في المسألة. على كل حال قواعد الأصول تلزمنا بهذا الذي ذكرته، أنه لا فرق بين الطلاق المنجز وبين الطلاق المعلق ما دام أنه صريح مع شيء من التردد في نفسي وميل القلب إلى ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ما يتعلق باللفظ الصريح. إذن قلت لفظ الطلاق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية. والصريح إما أن يكون معلقا بشرط وإما أن لا يكون، وهذا الخلاف بين أهل العلم في المعلق. وأما طلاق الكناية فقد بينت ضابطه أن اللفظ يصلح لعدة مقاصد، ولكن نية المتكلم تحدد ما صلح اللفظ له. مثلوا على ذلك بمثال واضح. يروي الإمام البخاري في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. هذا حديث صحيح خرجه البخاري عن أم عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق ابنة الجون عندما قالت أعوذ بالله منك، وفي سبب هذه الكلمة كلام حاصله أنها ظنت أن هذا من باب الأدب مع الزوج أو إلى آخره، وذكر البخاري هناك ما يشعر بالسبب، وقيل ما قيل في هذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم منها أنها لا ترغب بنكاحه، فقال لقد عذت بعظيم، عذت بعظيم، استعذت بالله فقد أعذتك. ولذلك لما قالت الصديقة مريم عندما رأت جبريل فتمثل لها بشرا سويا، وقد نص أهل التفسير على أنه جبريل، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني أعوذ بالرحمن منك، ألتجئ إلى الله أن لا تؤذيني وأن يصرف الله عني شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، فطلقها بلفظ كناية، ما هو الحقي بأهلك. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين أن كعب بن مالك لما تخلف رضي الله عنه هو وصاحباه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيام أن يعتزلوا نساءهم، فجاء الرجل إلى كعب بن مالك وقال له إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال كعب أطلقها أم ماذا؟ قال لا، ولكن لا تقربها. قال كعب فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. الشاهد مثل بهذا على ماذا؟ أن كعبا قال الحقي بأهلك ولم يكن طلاقا. إذن فاللفظ إذا كان كناية فإنه يعتد به طلاقا بشرط، ما هو؟ إيش؟ القصد، أن يقصده قائله، أن تكون نيته الطلاق. فإذا كان اللفظ كناية فإنه يجوز عندئذ أن يطلق الرجل امرأته بلفظ كناية إذا اقترن به قصده ونيته في الطلاق. وهنا يأتي إشكال، هناك ألفاظ يختلف أهل العلم فيها جدا، بل يكاد طالب العلم المنصف أن يتوقف في بعض تلك الألفاظ ويصاب بحيرة. وأمثل بمثال نص عليه الإمام أحمد وغيره. قال عبد الله، الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، في المسائل: سألت أبي عمن حرم امرأته. قال أحمد: هو ظهار فيه أشد الكفارات. ثم قال أبو عبد الله: وبعضهم ذكروا أخف الكفارات. قال: وبعضهم ينويه، يعني يسأله عن نيته وقد تنازعوا في ذلك. من هذه الألفاظ مثلا من قال لامرأته على لهجتنا المصرية: تحرم علي، أو قال كما نص الفقهاء وهو من ألفاظ المصريين: علي الحرام. علي الحرام نص في كتب الفقه: من قال لامرأته علي الحرام ففيه كذا وكذا. هذا اللفظ من حرم امرأته قال تحرم علي أو علي الحرام فيه نزاع شديد بين أهل العلم قديما وحديثا، حتى قيل بأن الخلاف في هذه المسألة بلغ ما يقرب 20 قولا، منهم من يقول هذا ظهار كأحمد وموافقيه، منهم من يقول هذا كفارة يمين كابن عباس، أخرجاه في الصحيحين عن ابن عباس أن من حرم امرأته فعليه كفارة يمين وليس عليه طلاق. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أمة فحرمها بسبب، فأنزل الله عز وجل قوله: لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا سبب آخر غير السبب الذي جاء في الصحيحين في قصة العسل. ومنهم من قال إن نوى طلاقا كان طلاقا، وإن لم ينو الطلاق كان ظهارا، إلى آخر الأقوال. لماذا هذا الخلاف؟ لأنهم اختلفوا في الكلمة علي الحرام. ومنهم من قال هي لغو لا شيء عليه، لأنهم اختلفوا في الألفاظ. فالألفاظ 3 أقسام: ألفاظ صريحة، وألفاظ كناية، وألفاظ محتملة. يتنازع أهل العلم هل هي تصلح للكناية أم لا. يعني أعطيكم مثالا: رجل قال لامرأته إني أحبك، فلما قال هي صارت طالق. لماذا؟ قال: قصدت بإني أحبك، أي الحب الأخوي، حب الأخ لأخته، وقصدت أن أطلقها وكنيت بهذا عن ذاك. هذا جاهل، لأن اللفظ لا يصلح لهذا المعنى. إذا لفظ الكناية لا بد أن يحتمل معنى المفارقة، يحتمل معنى المفارقة، فإذا كان اللفظ لا يحتمل معنى المفارقة لا يصلح أن يستعمل ماذا؟ كناية. لذلك نص الإمام أحمد أن الرجل إذا حرم امرأته على نفسه فليس بطلاق وإن نواه، انتبهوا، قال ليس بطلاق وإن نواه، يعني حتى لو نوى بقوله استحرم علي، حتى لو نوى الطلاق عند أحمد وموافقيه يقول هذا إيش؟ لماذا؟ لأن اللفظ عندهم لا يحتمل المعنى. واضح؟ طيب، إذن إذا كانت الألفاظ على ثلاثة أقسام: لفظ صريح، ولفظ كناية، ولفظ يحتمل، في أي الثلاث يقع النزاع بين أهل العلم؟ في الثالث، وهو اللفظ الذي يحتمل الكناية أو لا يحتمل. طيب، ما هو ضابطك في المسألة؟ ما هي قاعدتك في المسألة؟ قلنا تنظر لللفظ، فإن كان يدل على معنى واحد صريح فهو لفظ صريح، وإن كان يحتمل معنيين منهما الطلاق والمفارقة فهو لفظ كناية. والقسم الثالث: كيف يكون الأمر فيه؟ أن تنظر أنه لا بد أن يحتمل لفظه معنى، أحسن، لا بد أن، إذا لم يحتمل إلا معنى واحد يبقى صريح، يبقى لفظ الكناية الذي يتنازع فيها العلم لا بد، قاعدتك في الباب أن يكون اللفظ يحتمل معنى المفارقة، فإذا لم يحتمل معنى المفارقة لم يجوز أن يعد لا في اللفظ الصريح ولا في لفظ الكناية. لذلك لا تتعرضوا للإفتاء في مسائل الطلاق حتى ترسخ في هذا الباب رسوخا يشهد لك أهل العلم بأنك قد ضبطت جل هذه الأبواب. فالإنسان يتقي الله عز وجل ولا يعرض نفسه لما لا قبل له به. إذن من هنا يتنازع العلماء في من حرم امرأته أو قال علي الحرام أو تحرم علي. وقد توسع الإمام ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية في هذه المسألة. إذن فلفظ الكناية متى كان اللفظ يحتمل معنى المفارقة فلا نزاع أنه يصلح الطلاق به عند من يرى وقوع الطلاق بلفظ الكناية، ضابطه أن يحتمل اللفظ معنى المفارقة. هذا ما يتعلق بوقوع الطلاق بالكناية، بلفظ الكناية مع نية وقصد المتكلم. فإن استعمل الإنسان لفظ الكناية في الطلاق، غضب وقال لامرأته الحق بأهلك، فسألناه ماذا قصدت فيقول لا أدري. هذا كثير يواجهه من يفتي في الطلاق، تسأل المطلق ماذا قصد، مالكيش عيشة في البيت ده، بألفاظ المصريين مالكيش عيشة معي، والله ما يجمعني معك سأتي بيت واحد، اهلك اولى بك. كل دي الفاظ. احيانا يسأل القائل ماذا تقصد، يقول انا كنت غضبان ما ادري ماذا اقول، فهل يحسب عليه الطلاق ام لا؟ الجواب لا، لان عقد النكاح ثبت بيقين فلا يزول الا بيقين. لا بد في لفظ الكناية ان ينضم اليه نية واضحة وقصد واضح، فان شك المطلق في قصده ونيته لم نزل عقدة النكاح بظن محتمل، لان ما ثبت بيقين لا يزول الا به. وهذه قاعدة عظيمة، وهي ان ما كان من حالات الطلاق لم يثبت بيقين فلا يجوز ان تنفك عقدة النكاح الا بيقين. رجل تنازع مع امرأته، فلما جاء ليفتيهما المفتي نسي الرجل ما قال، وصار امره محتمل كأني قلت كذا او قلت كذا، ولم يكن عندنا بينة ترجح احد الوجهين، فهل يحسب عليه الطلاق شكا؟ الجواب لا، لان الاصل يقين انه تم عقدة النكاح، فلا تنكسر عقدة النكاح الا بيقين مثل هذا. ما يتعلق بألفاظ الطلاق الصريح والكناية والألفاظ التي هي محل نزاع بين أهل العلم، هل تصلح للطلاق أو لا تصلح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة.
قال: وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. ما هو التخيير؟ التخيير أن يقول الرجل لامرأته: قد خيرتك، فإن شئت أن تكوني طالقا فأنت طالق، أو أن يقول لها: أمرك بيدك، أو نحو ذلك من العبارات يخيرها بين الطلاق وعدمه. هذا يسمى تخيير المرأة في الطلاق. والتخيير له حالتان: أن يخيرها رادا الامر لنفسه، وان يخيرها رادا الامر لها. ثبت في الصحيحين من حديث امنا عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا. وفي رواية عند البخاري: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان ذلك طلاق. والمعنى من هذا وقولها خيرنا رسول الله فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا، ووجه ذلك أنه قد ثبت في الصحيحين أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن اجتمعنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألنه النفقة، فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، وجلس في حجرة في أعلى المسجد واعتزل نساءه شهرا، ثم بعد ذلك نزل وخيرهن وقال: يا عائشة، إني مخيرك بأمر، فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك. ثم تلا عليها قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الآية. فقالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ أفي هذا أستأمر أبوي؟ قد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. ولكن يا رسول الله، هذا في مسلم، لا تخبر نساءك بذلك. قال: لا، إن الله لم يبعثني متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم دار على سائر نسائه فخيرهن وأخبرهن بما قالت عائشة، كأن هذا في الرواية. فكان هذا التخيير أن النبي خيرهن، فتنازع أهل العلم في التخيير إن اختارت المرأة عدم الطلاق، لا نزاع، لا يقع طلاق، وأما إذا اختارت الطلاق فهل يقع الطلاق بمجرد اختيارها أم لا يقع إلا بعد أن يرد مرة أخرى على الزوج فيطلق؟ ولذلك قلت التخيير على وجهين حتى ننفك من هذا. فإذا خير الرجل امرأته فقال: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت، فمن المطلق في الحقيقة؟ الزوج. وهي ماذا فعلت؟ اختاره. وأما إذا خيرها وأرجع الأمر لنفسه فقال: أعرض عليك الطلاق، فإن شئت طلقتك، أو إن شئت فسأطلقك، فقالت: شئت، فلم يطلقها، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع. إذن التخيير على ضربين: إما أن يخيرها جاعلا الأمر بيدها، وإما أن يخيرها مرجعا الأمر لنفسه. ها؟ أيا كان، لأن بعضهم سماه تخيرا فلذلك حصل النزاع. لذلك لا مشاحاة في الاصطلاح إذا فهم المعنى. إذن فمن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: رضيت، وقع الطلاق. ومن قال لامرأته: اختاري إما البقاء وإما أنت طالق، فقالت: اخترت الطلاق، وقع الطلاق. لذلك قالت أمنا عائشة: خيرنا رسول الله فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا. إذن معنى ذلك لو أنهن لم يخترنه فماذا؟ لعده طلاقا. وفي هذا الحديث في الصحيحين رد على من قال من أهل العلم إن طلاق المرأة المخيرة لا يقع. هذا غلط، لأن أمنا قالت: خيرنا فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا. فلو كانت المرأة لا يقع الطلاق بعد تخيير زوجها لها لكان قولها او لكان قولها فلم يعد ذلك شيئا فاخترنا ما اصبح له فائدة. فسواء اخترناه او لم يخترناه على قول بعض الفقهاء لا يقع الطلاق. لذلك لما تدرسون الفقه كلما تأصلتم على كتب الأئمة الذين هم أقرب للحديث كلما كانت الملكة الحديثية والملكة الفقهية عندكم أقوى، لأنكم عندئذ تطلبون العلم اتباعا للحديث لا تعصبا للمذاهب. لذلك عندما يقال لنا ما مذهبكم فنقول الحديث، فتقام الدنيا كأننا قلنا كلمة تقارب الكفر. أصبح الناس الآن جل من يتكلم في الفقه في زمنك مقلدة، ينقلون قال فلان وقال فلان. وأذكر وأنا فتى صغير في منطقة الفجيرة في رمضان بعد صلاة العصر كان يعلمنا رجل من أهل سوريا، وكان شيبة أبيض اللحية، فقال النخامة تبطل الوضوء. وأنا كنت صغيرا، قال النخامة تبطل الصوم، فقلت ما الدليل؟ قال هكذا حدثنا علماؤنا. طيب المسألة فيها نزاع، منهم من يبطل الصوم بهذا ومنهم من لا يبطل. حدثك علماؤك بهذا وحدث غيرك علماؤه بغيره، ماذا نفعل؟ علينا بالسنة، علينا بالسنة. التعصب سفه. لذلك من أجهل الخلق هؤلاء الحزبيون، من أجهل الناس. لماذا؟ لأنهم لا عقول لهم، مسخت كما يقول مقبل، مسخت عقولهم الحزبية. أما أهل السنة فالكبير عندهم من جاء بالحديث ومن جاء بالحجة. مهما على الرجل إذا جاء بغير حجة فلا كرامة لقومه إذا خالف الكتاب والسنة. لذلك لما تقرؤون الفقه من كتب ابن تيمية وابن القيم وقبلهما أحمد بن حنبل والشافعي، وفي زمنك هذا الإمام الألباني، كلما ارتبطت بكتب الفقه التي هي على طريقة أهل الحديث كلما كنت أقوى. وقد نسب إلى الشافعي قال من طلب الحديث قويت حجته. إذن الذي أقول بارك الله فيكم أن ما يتعلق بمسائل الطلاق فيما يتعلق بلفظ الكناية أو التخيير، أن الذي دلت عليه السنة كما جاء في الصحيحين أن المرأة إذا اختارت الطلاق طلقت، ووجه الدلالة فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا، فدل ذلك على أنهن إذا لم يخترنه لوقع الطلاق. وفي هذا رد على من زعم أن المخير وإن اختارت لا يقع الطلاق لأن الذي يوقع الطلاق الرجل. والجواب أن الذي خيرها هو من؟ الرجل. فصار المطلق هو الرجل. الكلام واضح؟ طيب. وقد تذرع بعضهم الذين ينادون بما يسمى حقوق المرأة، قالوا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة في ابتداء العقد على أن يكون الطلاق بيدها. وهذا الذي يسمى على اللهجة المصرية، والله انتم يا مصريين غلبتوني الله المستعان، وانا مصري والليث بن سعد مع الفارق مصري. الله ينعم علينا وعليك. الارضى بما قسم الله لك تكن اعبد الناس وليس تكن اغنى الناس. طيب رضينا مصري مصر الله المستعان. ابن حجر بيذكر في التقريب خالد بن عبد الرحمن ما عرفش ايه ضعيف، خالد بن عبد الرحمن ضعيف خالد. اذا المقصود، المقصود بان ما يسمى عند المصريين جعل العصمة في يد المرأة هو يتزوجها اصلا على هذا الشرط. بعضهم تعلل بحديث الصحيحين ان النبي خير نساءه، فقالوا يجوز للرجل ان يتزوج المرأة على ان يجعل العصمة يعني الطلاق بيدها. نعم بعض الفقهاء على قلة قالوا هذا، ولكن هذا قول باطل، فإن الرجل إذا تزوج المرأة واشترط لامرأته قبل أن يعقد عليها أن تكون هي مطلقته هذا ليس بتخيير، بل لو طلق قبل العقد على امرأته فعلى صحيح قول أهل العلم أن طلاقه باطل، لقوله لا طلاق قبل نكاح، وهذا حديث له شواهد وطرق بعضها حسن بذاته فهو صحيح بلا شك بطرقه. ماذا نستفيد من هذا؟ لا طلاق قبل نكاح، إذن لا يجوز أصلا أن يملكها الطلاق قبل أن يملك هو نكاحها، فإذا اشترط على نفسه ذلك قبل أن ينكحها وقع الشرط لغوا. لماذا؟ لأنها لم تصر امرأته، فلا يصح أن يخيرها في شيء هو لا يملكه. لذلك الذي جرى عليه عمل السلف أن الرجل كان يعقد على امرأته وهو ولي أمرها، إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها، وليس من أنكحة المسلمين مما جرى عليه العمل أنهم كانوا يفعلون ذلك، بل إن هذا يتنافى مع قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فجعل الطلاق للرجال وليس للنساء. أما إذا تزوجها ثم خيرها بأن يطلقها أو لا يطلقها أو أن يقول لها أنت طالق متى شئت، هذا باب آخر، فلا يجوز قياس هذا على ذاك. وقد استنكر ما يسمى بعصمة المرأة، استنكر هذا جماهير أهل العلم قديما وحديثا. إذن هذا ما يسمى بتخيير المرأة. وقد نص أهل العلم على أن خيار المرأة معلق في الوقت ما لم يشترط على نفسه استدامته، يعني إن قال لها إن اخترت فأنت طالق فقالت له فسكتت وأتت بعد أشهر فجذابت، نقول لا خيار لك إلا إذا كان قد أتى بلفظ يدل على الاستدامة، كأن يقول لها أنت طالق متى شئت. واضح؟ أعد بارك الله.
قال رحمه الله تعالى ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختار في الفرقة. وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ولا يقع بالتحريم.
وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه. طيب نقف عند هذه المسألة. تفضل يا أبو هدف. هل في الألفاظ التي تحتمل يرجع فيها إلى العرف؟ لا، لا مدخل للعرف، لأن العلماء الذين يقولون هذا اللفظ لا يصلح، يقولون في لغة العرب لا يصلح أن يستعمل في الكناية، حتى لو أن الناس استعملوا. فالإمام أحمد يقول عندما الناس كانوا يستعملون علي الحرام، زي عندنا في مصر هنا نفس الشيء. لا لا، علي الطلاق ده موضوع ثاني، علي الطلاق ده موضوع ثاني، لكن قصدي اللفظ إذا لم يصلح في لغة العرب للكناية فإن العرف في الاستعمال لا يفيد، لأن العرف عندئذ استعمل اللفظ الخاطئ، ولا يجوز استعمال اللفظ الباطل في غير معنى. نعم. تفضل. طيب أرجئ لعل الدرس الجاي يكون مختصر فأسئلتكم تكون أكثر إن شاء الله. بارك الله فيك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في فهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف.
نعم، إلى هنا انتهينا من شرح كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، وذكرت ما تيسر من هذه المسائل ومواضع الاتفاق بين أهل العلم ومواضع الاختلاف مع الترجيح بالدليل إذا أمكن ذلك. نبدأ الآن بمبحث جديد يتعلق بألفاظ الطلاق، يعني ما هو اللفظ، ما هو اللفظ الذي يقع به الطلاق واللفظ الذي لا يقع به. لذلك ما مضى من الأحكام بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا يقع أو لا يقع، وهل يقع طلاق الثلاث ثلاثا أم يقع واحدة، وهل يصح أن يتبع الطلاق بطلاق لم يتخلله رجعة، هذا سبق الكلام فيه. بعد ذلك بدأ الإمام رحمه الله بتكملة المبحث ببيان اللفظ الذي يقع به الطلاق والذي لا يقع به، فقال رحمه الله:
ويقع بالكناية مع النية وبالتكبير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ولا يقع بالتحريم. والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
نعم، هذه ستة مسائل تكلم فيها الإمام الشوكاني رحمه الله، فذكر المسألة الأولى، قال رحمه الله تعالى: ويقع بالكناية مع النية. سبق أن قلت إن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: لفظ صريح ولفظ كناية. واللفظ الصريح هو الذي لا يفهم منه صراحة إلا الطلاق، كأن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق. هذا لفظ صريح، لأنه لا يحتمل احتمالا آخر. ولفظ الكناية هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من وجه، فيصح أن يحمل على بعض تلك الوجوه مقرونا بنية القائل، ولكن اللفظ نفسه ليس له معنى واحدا فقط، بل له عدة معان، ولكن يرجع لتحديد معنى من تلك المعاني إلى نية المتكلم، فهذا يسمى لفظ كناية. إذن ها هنا مبحثان: الألفاظ الصريحة في الطلاق وألفاظ الكنايات. فضابط اللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى الطلاق، وضابط لفظ الكناية هو الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، إلا أن الذي يحدد المعنى المقصود هو المتكلم بنيته، وهذا يسمى كناية. أما اللفظ الصريح فإما أن يكون لفظا صريحا منجز وليس بمعلق، وإما أن يكون معلقا. هو صريح لكن قد يكون معلق، قد يكون معلقا بشرط وقد يكون غير معلق بشرط. أما اللفظ الصريح الذي ليس هو بمعلق بشرط فقد أجمعت الأمة على وقوع الطلاق به إذا قصده المتكلم ونواه، بل قصد أو لم يقصد، ما دام يعي ما يقول فهي طالق. فمن قال لامرأته: أنت طالق، وقال: كنت أداعبها أمازحها إلى آخره، فلفظه صريح. وتكلمنا أظن عن طلاق الغضبان أم لا؟ جيد، تكلمنا عن طلاق الغضبان، وتكلمنا عن طلاق المكره، وتكلمنا عن طلاق السكران، كل ذلك سبق. إذن إذا كان اللفظ الصريح منجز غير معلق فهو واقع بالاتفاق، وأما إذا كان لفظا صريحا معلقا بشرط كمن قال لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالق، هذا لفظ صريح فأنت طالق، لكنه معلق على ماذا؟ على شرط. أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق،
هذا اللفظ الصريح المعلق على شرط، جمهور أهل العلم قالوا يقع الطلاق به لأنه صريح، والله جل وعلا يقول إذا طلقتم النساء، ويقول الطلاق مرتان، فكل مطلق دخل بهذا العموم في قوله إذا طلقتم والطلاق مرتان وظواهر والنصوص الشرعية التي تذكر الطلاق. إلا أن بعض أهل العلم قد نازع في الطلاق المعلق فقال هو صريح، وإذا قصد المطلق به طلاقا وقع، ولكنه نازع في صورة عدم القصد، كأن يكون قصده لا أن يطلقها لكن أن يحضها على عمل أو يمنعها منه، فالحامل له على الطلاق أساسا ليس في نيته ولا في مقصوده الطلاق، ولكن الحامل له على ذلك أنه يريد أن يهدد امرأته، كرجل ضعيف الشخصية والرجولة فلا يستطيع أن يجري ما يريد على امرأته فيتعذر بالطلاق لضعفه، فيقول مثلا لامرأته إن خرجت فأنت طالق، هو لا يريد أن يطلقها لكن يريد أن يمنعها ولا يخطر في باله الطلاق، أو أن يحضها على عمل إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، وهو لا يريد الطلاق إنما يريد أن يحضها أو يمنعها، نازع في وقوع الطلاق على هذا الوصف بعض أهل العلم، وقال إذا كان الحامل له على ذلك الطلاق على التلفظ بهذا الحظ أو المنع ولم يقصد أصلا أن يطلقها فلا يقع الطلاق، وأما إذا قصد طلاقا وقع. وقالت طائفة ثالثة من أهل العلم لا يقع أصلا الطلاق المعلق، لا يقع أصلا الطلاق المعلق بل الطلاق المنجز هو الذي يقع، وأما إذا علق فلا يقع. فصار عندنا ثلاثة أقوال، قول جماهير السلف والخلف أن الطلاق المعلق يقع متى وقع شرطه، والقول الثاني لا يقع إلا إذا قصد الطلاق، وأما إذا كان الحامل له على ذلك الحظ أو المنع فلا يقع الطلاق، وقول ثالث لا يقع أصلا الطلاق المنجز الطلاق المعلق. وقد ذكرت في أول مبحث كتاب الطلاق أن من أعقد المسائل ومن أعقد الأبواب كتاب الطلاق، فلا ينبغي لطالب علم لم يرسخ في علم الطلاق ومسائله أن يتجرأ على الفتوى في هذا الباب، لأنك إذا أخطأت مثلا في كتاب الصلاة في كتاب الوضوء فرتب ضرر يتعلق بالعبادة وقد يحصل كذا وقد يصح وقد لا يصح، لكن الضرر المتعلق بمسائل الطلاق عظيم، فقد تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله، لذلك فقد كان كثير من الأئمة يفر من الجواب في مسائل الطلاق قديما وحديثا، لذلك عندما ندرس كتاب الطلاق لنفهم المسائل لا لكي يخرج الشاب المبتدئ ثم يفتي في أبواب الطلاق، وقد نبهت على هذا أكثر من مرة. فأقول إن القواعد الأصولية تضبط لك المسائل. عندما تكلمنا عن طلاق الحيض أو عن طلاق الحائض، قلنا العموم من ضمن الأدلة التي تدل على وقوع الطلاق، ثم نقلت عن الإمام الشافعي هذا الاستدلال وقد ذكرته قبل أن أقف عليه، ثم وقفت على كلام الإمام رحمه الله. فالقاعدة عندنا في أبواب الطلاق التمسك بعموم اللفظ. الله جل وعلا عندما يقول الطلاق مرتان إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لا نزاع أن الذي يطلق امرأته، لا نزاع أنه في لغة العرب مطلق وفي الشرع مطلق. لذلك لا يجوز أن يخرج عن هذا العموم جزء من أجزائه إلا بنص صريح. إذن هذا المطلق سواء كان طلق طلاقا منجزا غير معلق أو طلق طلاقا معلقا فهو مطلق، وقد تلفظ بلفظ الطلاق. فمن فرق بين التعليق والإنجاز فقد فرق بين جزئين من أجزاء العام، لأن اللفظ العام كما قال الإمام الشافعي فعم الله كل مطلق عندما احتج على وقوع طلاق الحائض، أن الله لم يخص طلاقا دون طلاق. هذا نستصحبه معنا في مسائل الطلاق وهو الاحتجاج بالعموم. فيقال لمن فرق بين الطلاق المنجز والمعلق بأي حجة أوقعت الطلاق إذا قصده المطلق؟ يقول لأنه قصد وهو مطلق وقصد الطلاق. نقول إذن فهو مطلق عندك، فلذلك أوقعت عليه الطلاق المعلق ما دام أنه قصد. فبأي حجة أخرجته عن كونه مطلقا إذا لم يقصد الطلاق؟ يقول أراعي قصده. قلنا فإذا طلق طلاقا صريحا ولم يقصده أتوقعه أم لا؟ فقال أوقعه في اللفظ الصريح قصد أو لم يقصد، فعندئذ يقع في الإشكال. إذا كان اللفظ صريحا عندك في البابين فلما فرقت بين قصده في الطلاق الصريح إذا لم يكن معلقا وفي الطلاق الصريح إذا كان معلقا؟ فهذا تحكم لا حجة لك فيه. كلام واضح؟ طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية إمام عظيم وفقيه جليل، من طالع كتبه وقرأ كلامه علم بيقين رسوخ علم هذا الإمام في كل فن تكلم فيه رحمه الله. إذا رجعتم إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق المعلق تجدون كلاما قويا جدا، بل أقول إن في القلب ريبة وتردد في مخالفة ما أقوله الآن لكلام ابن تيمية. أنا كطالب علم يقع في قلبي قوة كلام الشيخ في المسألة، فقد تكلم في المسألة كلاما طيبا قويا، لكن كما قلت أكثر من مرة قد يذهب العالم أو طالب العلم إلى مسألة تلزمه القواعد بها وفي القلب شيء من التردد، هذا التردد لا ينبغي للعالم ولطالب العلم أن يوقف القواعد من أجله إلا إذا قوي حتى تكافأ عنده تعارض الأدلة بالنسبة له. أما إذا كان عنده شيء من التردد فلا يجوز أصلا أن تترك القواعد لأجل هذا التردد، بل الواجب أن يثبت على القواعد ثم يزداد في البحث حتى يذهب عن نفسه ما خالجه من التردد في المسألة. على كل حال قواعد الأصول تلزمنا بهذا الذي ذكرته، أنه لا فرق بين الطلاق المنجز وبين الطلاق المعلق ما دام أنه صريح مع شيء من التردد في نفسي وميل القلب إلى ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ما يتعلق باللفظ الصريح. إذن قلت لفظ الطلاق إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية، والصريح إما أن يكون معلقا بشرط وإما أن لا يكون، وهذا الخلاف بين أهل العلم في المعلق. وأما طلاق الكناية فقد بينت ضابطه أن اللفظ يصلح لعدة مقاصد، ولكن نية المتكلم تحدد ما صلح اللفظ له. مثلوا على ذلك بمثال واضح، يروي الإمام البخاري في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. هذا حديث صحيح خرجه البخاري عن أم عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق ابنة الجون عندما قالت أعوذ بالله منك، وفي سبب هذه الكلمة كلام حاصله أنها ظنت أن هذا من باب الأدب مع الزوج أو إلى آخره، وذكر البخاري هناك ما يشعر بالسبب، وقيل ما قيل في هذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم منها أنها لا ترغب بنكاحه، فقال لقد عذت بعظيم، عذت بعظيم، استعذت بالله فقد أعذتك. ولذلك لما قالت الصديقة مريم عندما رأت جبريل فتمثل لها بشرا سويا، وقد نص أهل التفسير على أنه جبريل، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني أعوذ بالرحمن منك ألتجئ إلى الله أن لا تؤذيني وأن يصرف الله عني شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، فطلقها بلفظ كناية، ما هو الحقي بأهلك. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين أن كعب بن مالك لما تخلف رضي الله عنه هو وصاحباه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيام أن يعتزلوا نساءهم، فجاء الرجل إلى كعب بن مالك وقال له إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال كعب أطلقها أم ماذا؟ قال لا ولكن لا تقربها. قال كعب فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. الشاهد مثل بهذا على ماذا؟ أن كعبا قال الحقي بأهلك ولم يكن طلاقا. إذن فاللفظ إذا كان كناية فإنه يعتد به طلاقا بشرط. ما هو؟ إيه؟ القصد، أن يقصده قائله، أن تكون نيته الطلاق. فإذا كان اللفظ كناية فإنه يجوز عندئذ أن يطلق الرجل امرأته بلفظ كناية إذا اقترن به قصده ونيته في الطلاق. وهنا يأتي إشكال، هناك ألفاظ يختلف أهل العلم فيها جدا، بل يكاد طالب العلم المنصف أن يتوقف في بعض تلك الألفاظ ويصاب بحيرة. وأمثل بمثال نص عليه الإمام أحمد وغيره. قال عبد الله، الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، في المسائل سألت أبي عمن حرم امرأته، قال أحمد هو ظهار فيه أشد الكفارات. ثم قال أبو عبد الله وبعضهم ذكروا أخف الكفارات، قال وبعضهم ينويه، يعني يسأله عن نيته وقد تنازعوا في ذلك. من هذه الألفاظ مثلا من قال لامرأته على لهجتنا المصرية تحرمي علي، أو قال كما نص الفقهاء وهو من ألفاظ المصريين علي الحرام. علي الحرام نص في كتب الفقه، من قال لامرأته علي الحرام ففيه كذا وكذا. هذا اللفظ من حرم امرأته قال تحرم علي أو علي الحرام فيه نزاع شديد بين أهل العلم قديما وحديثا، حتى قيل بأن الخلاف في هذه المسألة بلغ ما يقرب 20 قولا، منهم من يقول هذا ظهار كأحمد وموافقيه، منهم من يقول هذا كفارة يمين كابن عباس أخرجاه في الصحيحين عن ابن عباس أن من حرم امرأته فعليه كفارة يمين وليس عليه طلاق. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أمة فحرمها بسبب، فأنزل الله عز وجل قوله لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا سبب آخر غير السبب الذي جاء في الصحيحين في قصة العسل. ومنهم من قال إن نوى طلاقا كان طلاقا، وإن لم ينوي الطلاق كان ظهارا، إلى آخر الأقوال. لماذا هذا الخلاف؟ لأنهم اختلفوا في الكلمة علي الحرام، ومنهم من قال هي لغو لا شيء عليه، لأنهم اختلفوا في الألفاظ. فالألفاظ ثلاثة أقسام: ألفاظ صريحة، وألفاظ كناية، وألفاظ محتملة. يتنازع أهل العلم هل هي تصلح للكناية أم لا. يعني أعطيكم مثالا: رجل قال لامرأته إني أحبك، فلما قال هي صارت طالق. لماذا؟ قال قصدت بإني أحبك أي الحب الأخوي، حب الأخ لأخته، وقصدت أن أطلقها وكنيت بهذا عن ذاك. هذا جاهل، لأن اللفظ لا يصلح لهذا المعنى. إذا لفظ الكناية لا بد أن يحتمل معنى المفارقة، يحتمل معنى المفارقة. فإذا كان اللفظ لا يحتمل معنى المفارقة لا يصلح أن يستعمل ماذا؟ كناية. لذلك نص الإمام أحمد أن الرجل إذا حرم امرأته على نفسه فليس بطلاق وإن نواه. انتبهوا، قال ليس بطلاق وإن نواه، يعني حتى لو نوى بقوله استحرم علي، حتى لو نوى الطلاق عند أحمد وموافقيه يقول هذا إيش؟ لماذا؟ لأن اللفظ عندهم لا يحتمل المعنى. واضح؟ طيب، إذا كانت الألفاظ على ثلاثة أقسام: لفظ صريح، ولفظ كناية، ولفظ يحتمل، في أي الثلاث يقع النزاع بين أهل العلم؟ في الثالث، وهو اللفظ الذي يحتمل الكناية أو لا يحتمل. طيب، ما هو ضابطك في المسألة؟ ما هي قاعدتك في المسألة؟ قلنا تنظر للفظ، فإن كان يدل على معنى واحد صريح فهو لفظ صريح، وإن كان يحتمل معنيين منهما الطلاق والمفارقة فهو لفظ كناية. والقسم الثالث: كيف يكون الأمر فيه؟ أن تنظر أنه لا بد أن يحتمل لفظه معنى. أحسن، لا بد أن إذا لم يحتمل إلا معنى واحد يبقى صريح. يبقى لفظ الكناية الذي يتنازع فيها العلم، لا بد قاعدتك في الباب أن يكون اللفظ يحتمل معنى المفارقة. فإذا لم يحتمل معنى المفارقة لم يجوز أن يعد لا في اللفظ الصريح ولا في لفظ الكناية. لذلك لا تتعرضوا للإفتاء في مسائل الطلاق حتى ترسخ في هذا الباب رسوخا يشهد لك أهل العلم بأنك قد ضبطت جل هذه الأبواب. فالإنسان يتقي الله عز وجل ولا يعرض نفسه لما لا قبل له به. إذن من هنا يتنازع العلماء في من حرم امرأته أو قال علي الحرام أو تحرم علي، وقد توسع الإمام ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية في هذه المسألة. إذن فلفظ الكناية متى كان اللفظ يحتمل معنى المفارقة فلا نزاع أنه يصلح الطلاق به عند من يرى وقوع الطلاق بلفظ الايه الكناية، ضابطه أن يحتمل اللفظ معنى المفارقة. هذا ما يتعلق بوقوع الطلاق بالكناية، بلفظ الكناية مع نية وقصد المتكلم. فإن استعمل الإنسان لفظ الكناية في الطلاق، غضب وقال لامرأته الحق بأهلك، فسألناه ماذا قصدت فيقول لا أدري. هذا كثير يواجهه من يفتي في الطلاق، تسأل المطلق ماذا قصدت، مالكيش عيشة في البيت ده، بألفاظ المصريين مالكيش عيشة معي، والله ما يجمعني معك سقف بيت واحد، أهلك أولى بك، كل دي ألفاظ. أحيانا يسأل القائل ماذا تقصد، يقول أنا كنت غضبان ما أدري ماذا أقول، فهل يحسب عليه الطلاق أم لا؟ الجواب لا، لأن عقد النكاح ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين. لا بد في لفظ الكناية أن ينضم إليه نية واضحة وقصد واضح، فإن شك المطلق في قصده ونيته لم نزل عقدة النكاح بظن محتمل، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا به. وهذه قاعدة عظيمة، وهي أن ما كان من حالات الطلاق لم يثبت بيقين فلا يجوز أن تنفك عقدة النكاح إلا بيقين. رجل تنازع مع امرأته، فلما جاء ليفتيهما المفتي نسي الرجل ما قال، وصار أمره محتمل كأني قلت كذا أو قلت كذا، ولم يكن عندنا بينة ترجح أحد الوجهين، فهل يحسب عليه الطلاق شكا؟ الجواب لا، لأن الأصل يقين أنه تم عقدة النكاح، فلا تنكسر عقدة النكاح إلا بيقين مثل هذا. ما يتعلق بألفاظ الطلاق الصريح والكناية والألفاظ التي هي محل نزاع بين أهل العلم، هل تصلح للطلاق أو لا تصلح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة.
قال: وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. ما هو التخيير؟ التخيير أن يقول الرجل لامرأته قد خيرتك، فإن شئت أن تكوني طالقا فأنت طالق، أو أن يقول لها أمرك بيدك، أو نحو ذلك من العبارات يخيرها بين الطلاق وعدمه. هذا يسمى تخيير المرأة في الطلاق. والتخيير له حالتان: أن يخيرها رادا الأمر لنفسه وأن يخيرها رادا الأمر لها. ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا. وفي رواية عند البخاري: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان ذلك طلاق. والمعنى من هذا وقولها خيرنا رسول الله فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا، ووجه ذلك أنه قد ثبت في الصحيحين أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن اجتمعنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألنه النفقة، فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا وجلس في حجرة في أعلى المسجد واعتزل نساءه شهرا، ثم بعد ذلك نزل وخيرهن وقال: يا عائشة إني مخيرك بأمر، فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك. ثم تلا عليها قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الآية. فقالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ أفي هذا أستأمر أبوي؟ قد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. ولكن يا رسول الله هذا في مسلم، لا تخبر نساءك بذلك. قال: لا، إن الله لم يبعثني متعنتا وإنما بعثني معلما ميسرا، أو كما قال صاحب. ثم دار على سائر نسائه فخيرهن وأخبرهن بما قالت عائشة كأن هذا في الرواية. فكان هذا التخيير أن النبي خيرهن، فتنازع أهل العلم في التخيير إن اختارت المرأة عدم الطلاق لا نزاع لا يقع طلاق، وأما إذا اختارت الطلاق فهل يقع الطلاق بمجرد اختيارها أم لا يقع إلا بعد أن يرد مرة أخرى على الزوج فيطلق؟ ولذلك قلت التخيير على وجهين حتى ننفك من هذا. فإذا خير الرجل امرأته فقال: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت، فمن المطلق في الحقيقة؟ الزوج. وهي ماذا فعلت؟ اختارت. وأما إذا خيرها وأرجع الأمر لنفسه فقال: أعرض عليك الطلاق فإن شئت طلقتك، أو إن شئت فسأطلقك، فقالت: شئت، فلم يطلقها، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع. إذن التخيير على ضربين: إما أن يخيرها جاعلا الأمر بيدها، وإما أن يخيرها مرجعا الأمر لنفسه. ها؟ أيا كان لأن بعضهم سماه تخيرا، فلذلك حصل النزاع. لذلك لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى. إذن فمن قال لامرأته أنت طالق إن شئت، فقالت رضيت، وقع الطلاق. ومن قال لامرأته اختاري إما البقاء وإما أنت طالق، فقالت اخترت الطلاق، وقع الطلاق. لذلك قالت أمنا عائشة خيرنا رسول الله فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا. إذا معنى ذلك لو أنهن لم يخترنه فماذا؟ لعده طلاقا. وفي هذا الحديث في الصحيحين رد على من قال من أهل العلم إن طلاق المرأة المخيرة لا يقع. هذا غلط، لأن أمنا قالت خيرنا فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا. فلو كانت المرأة لا يقع الطلاق بعد تخيير زوجها لها لكان قولها أو لكان قولها فلم يعد ذلك شيئا فاخترناه ما أصبح له فائدة. فسواء اخترناه أو لم يخترناه على قول بعض الفقهاء لا يقع الطلاق. لذلك لما تدرسون الفقه كلما تأصلتم على كتب الأئمة الذين هم أقرب للحديث كلما كانت الملكة الحديثية والملكة الفقهية عندكم أقوى، لأنكم عندئذ تطلبون العلم اتباعا للحديث لا تعصبا للمذاهب. لذلك عندما يقال لنا ما مذهبكم فنقول الحديث ستقام الدنيا، كأننا قلنا كلمة تقارب الكفر. أصبح الناس الآن جل من يتكلم في الفقه في زمنك مقلدة، ينقلون قال فلان وقال فلان. وأذكر وأنا فتى صغير في منطقة الفجيرة في رمضان بعد صلاة العصر كان يعلمنا رجل من أهل سوريا، وكان شيبة أبيض اللحية، فقال النخامة تبطل الوضوء. وأنا كنت صغيرا، قال النخامة تبطل الصوم، فقلت ما الدليل؟ قال هكذا حدثنا علماؤنا. طيب المسألة فيها نزاع، منهم من يبطل الصوم بهذا ومنهم من لا يبطل. حدثك علماؤك بهذا وحدث غيرك علماؤه بغيره، ماذا نفعل؟ علينا بالسنة، علينا بالسنة. التعصب سفه. لذلك من أجهل الخلق هؤلاء الحزبيون، من أجهل الناس. لماذا؟ لأنهم لا عقول لهم، مسخت كما يقول مقبل، مسخت عقولهم الحزبية. أما أهل السنة فالكبير عندهم من جاء بالحديث ومن جاء بالحجة. مهما على الرجل إذا جاء بغير حجة فلا كرامة لقومه إذا خالف الكتاب والسنة. لذلك لما تقرؤون الفقه من كتب ابن تيمية وابن القيم وقبلهما أحمد بن حنبل والشافعي، وفي زمنك هذا الإمام الألباني، كلما ارتبطت بكتب الفقه التي هي على طريقة أهل الحديث كلما كنت أقوى. وقد نسب إلى الشافعي قال من طلب الحديث قويت حجته. إذن الذي أقول بارك الله فيكم أن ما يتعلق بمسائل الطلاق فيما يتعلق بلفظ الكناية او التخيير ان الذي دلت عليه السنة كما جاء في الصحيحين ان المرأة اذا اختارت الطلاق طلقت، ووجه الدلالة فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا، فدل ذلك على انهن اذا لم يختارنه لوقع الطلاق. وفي هذا رد على من زعم ان المخير وان اختارت لا يقع الطلاق لان الذي يوقع الطلاق الرجل. والجواب ان الذي خيرها هو من؟ الرجل، فصار المطلق هو الرجل. الكلام واضح؟ طيب. وقد تذرع بعضهم الذين ينادون بما يسمى حقوق المرأة، قالوا يجوز للرجل ان يتزوج المرأة في ابتداء العقد على ان يكون الطلاق بيدها، وهذا الذي يسمى على اللهجة المصرية، والله انتم يا مصريين غلبتوني الله المستعان، وانا مصر والليث بن سعد مع الفارق مصر، الله ينعم علينا وعليكم. الارضى بما قسم الله لك تكن اعبد الناس وليس تكن اغنى الناس. طيب رضينا مصري مصر الله المستعان. ابن حجر بيذكر في التقريب خالد بن عبد الرحمن ما عرفش ايه ضعيف، خالد بن عبد الرحمن ضعيف خالد. طيب اذا المقصود، المقصود بان ما يسمى عند المصريين جعل العصمة في يد المرأة هو يتزوجها اصلا على هذا الشرط. بعضهم تعلل بحديث الصحيحين ان النبي خير نساءه، فقالوا يجوز للرجل ان يتزوج المرأة على ان يجعل العصمة يعني الطلاق بيدها. نعم بعض الفقهاء على قلة قالوا هذا، ولكن هذا قول باطل، فإن الرجل إذا تزوج المرأة واشترط لامرأته قبل أن يعقد عليها أن تكون هي مطلقته هذا ليس بتخيير، بل لو طلق قبل العقد على امرأته فعلى صحيح قول أهل العلم أن طلاقه باطل، لقوله لا طلاق قبل نكاح، وهذا حديث له شواهد وطرق بعضها حسن بذاته فهو صحيح بلا شك بطرقه. ماذا نستفيد من هذا؟ لا طلاق قبل نكاح، إذن لا يجوز أصلا أن يملكها الطلاق قبل أن يملك هو نكاحها، فإذا اشترط على نفسه ذلك قبل أن ينكحها وقع الشرط لهوا. لماذا؟ لأنها لم تصر امرأته، فلا يصح أن يخيرها في شيء هو لا يملكه. لذلك الذي جرى عليه عمل السلف أن الرجل كان يعقد على امرأته وهو ولي أمرها، إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها، وليس من أنكحة المسلمين مما جرى عليه العمل أنهم كانوا يفعلون ذلك، بل إن هذا يتنافى مع قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فجعل الطلاق للرجال وليس للنساء. أما إذا تزوجها ثم خيرها بأن يطلقها أو لا يطلقها، أو أن يقول لها أنت طالق متى شئت، هذا باب آخر. فلا يجوز قياس هذا على ذاك، وقد استنكر ما يسمى بعصمة المرأة، استنكر هذا جماهير أهل العلم قديما وحديثا. إذن هذا ما يسمى بتخيير المرأة. وقد نص أهل العلم على أن خيار المرأة معلق في الوقت ما لم يشترط على نفسه استدامته. يعني إن قال لها إن اخترت فأنت طالق، فقالت له فسكتت وأتت بعد أشهر فجابت، نقول لا، لا خيار لك إلا إذا كان قد أتى بلفظ يدل على الاستدامة، كأن يقول لها أنت طالق متى شئت. واضح؟ أعد بارك الله.
قال رحمه الله تعالى: ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختار في الفرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، ولا يقع بالتخيير.
وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه. طيب، نقف عند هذه المسألة. تفضل يا أبو أنس. هل في الألفاظ التي تحتمل يرجع فيها إلى العرف؟ لا، لا مدخل للعرف، لأن العلماء الذين يقولون هذا اللفظ لا يصلح، يقولون في لغة العرب لا يصلح أن يستعمل في الكناية، حتى لو أن الناس استعملوا. فالإمام أحمد يقول عندما الناس كانوا يستعملون علي الحرام، زي عندنا في مصر هنا نفس الشيء. لا لا، علي الطلاق ده موضوع ثاني، علي الطلاق ده موضوع ثاني، لكن قصدي اللفظ إذا لم يصلح في لغة العرب للكناية فإن العرف في الاستعمال لا يفيد، لأن العرف عندئذ استعمل اللفظ الخاطئ، ولا يجوز استعمال اللفظ الباطل في غير معنى. نعم. تفضل. طيب، أرجئوا لعل الدرس الجاي يكون مختصر، فأسئلتكم تكون أكثر إن شاء الله. بارك الله فيكم.